عطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. عطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. عنوان المحاضرة: مفهوم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. عجبا للعيون لم تغد بيضا، لمصابين تحمر منه الدموع، وأسى شابت الليالي عليه، وهو للحشر في القلوب رضيع، يوم أرسى ثقل النبي على الحتف، فخفت بالراسيات صدوعه، طمعت أن تسومه القوم ذلا، وأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا، لسوى الله ما لواه الخضوع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا، أو تجلى الكفاح وهو صريع فتلقى الجموع فردا ولكن يا كل عضو بالروع منه جموع جموع زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجي قوضي قوضي يا خيام علي نزار فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوما فحسين على الصعيد صريع وزينب خويا من عادة يقع بالأكوان ويصير لن الشاب ميدان يقلوا الأسالم يا رسام أصوابك سهل يا عالي الشان والله لحد يمير الإنس والجان أي ترى حسينكم المات عطشان أي ترى حسينكم المات ايات عطشا او لعبت لعبت على صدر الخيل ميدا انا لله وانا اليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعتبر هذا الحديث الشريف من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذكره صلوا عليه بأعلى أصواتكم. النبي صلى الله عليه وآله من خصائصه وصفاته أنه أعطي جوامع الكلم. شنو معنى جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أن النبي لما يتكلم يتكلم بكلام مختصر ويعطي فائدة ومعاني عظيمة وجليلة وكبيرة، وهو القائل: لقد فضلت بست. النبي فضل على سائر البشر بست خصال. أولا أعطيت جوامع الكلم، ثانيا نصرت بالرعب. الله نصر نبيه على الكافرين بالرعب، يعني ألقى في قلوب الكافرين الرعب. أعطيت جوامع الكلم، هذا واحد، نصرت بالرعب، أي اثنين. ثالثا جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. ثلاثة، أحلت لي الغنائم في الحرب. رابعاً، أرسلت إلى الناس كافة. خامساً، فضلت على النبيين أو جعلت خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. زين، النبي صلى الله عليه وآله لما كان يتكلم يختار الكلمة المناسبة في الزمان المناسب في المكان المناسب، يختار كلمات خاصة ذات مداليل خاصة. مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين. هذا التعبير إني مخلف فيكم الثقلين، هذا التعبير استعمله النبي في موضع واحد وهو القرآن زائدا العترة الطاهرة. مثلا: لن تضلوا بعدي أبدا، أيضا استعملها حينما أوصانا بالقرآن والعترة، استعمل تعبير مصطلح لن تضلوا بعدي أبدا. فكلام النبي مختصر، قد تلقى لك واحد يتكلم نص ساعة لكن ما تفهم شي يقول، ما تفهم شي يقول. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته أنه يعطيك كلمتين ثلاثة ذات مداليل واسعة، وهو القائل مثلا: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلص، تعال أنت فصل، تعال أنت اشرح، وتعال أنت بين لكلمتين صدرتا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هذا من جوامع كلم النبي، يعني الكلام الجامع للبلاغة للفصاحة للمعاني، وهذا مقتنص من القرآن الكريم. تعبير القرآن أيضا تعبير مضغوط. القرآن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. هذا الكلام كلام النبي، ما أخذ منين؟ من القرآن الكريم. بعضهم يقول بأن هذا الكلام الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله إنما هو من المتشابه. يعني شنو المتشابه؟ يعني هو لفظ واحد ذا معاني، فيه معاني متعددة. مثلا هو هذا الحديث اللي بأيدينا، يجي الفقهاء يأخذون منه معنى، يستفيدون من عنده معنى. شنو المعنى اللي يستفيد الفقهاء؟ الفقهاء يقولون بأن المسلم لا يجوز أن يتحكم فيه غير المسلم، لا سلطة لغير المسلم على المسلم أبدا. ليش؟ يقولون لقول النبي صلى الله عليه وآله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. شوف الفقهاء استفادوا حكم: لا سلطة ليهودي أو غير يهودي من غير المسلمين على المسلمين، لا يمكن أن يتحكموا فيهم، لقول النبي: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لا يجوز للمسلم أن يكون عبدا عند الكافر، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا صار المسلم عبدا عند الكافر، يعني شنو؟ يعني صار غير الإسلام، يعني الكفر يعلو على الإسلام. ولذلك القرآن الكريم ما ممكن أن تعطيه الكافر، تمكن الكافر من عنده. تلاحظ؟ كذلك المرأة لا يجوز أن تتزوج غير المسلم، المرأة المسلمة، المرأة المسلمة لا يجوز أن تتزوج الكافر. وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول أحد الزوجين ارتد كفر، فينفسخ العقد قبل الدخول طبعا. ولذلك الإسلام لما قويت شوكته بالمدينة استطاع أن يفرق النبي صلى الله عليه وآله بين المرأة المسلمة وزوجها الذي بقي مشرك بقي كافرا. زينب بنت خديجة الكبرى رضوان الله عليها، زينب بنت خديجة طبعا بعض المحققين يقولون بأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، بنته الكبرى، ولدت وعمر النبي 30 سنة، يعني ولدت قبل البعثة 10 سنوات، وتوفيت في السنة 8 للهجرة، وتألم النبي عليها ونزل في قبرها ودمعت عيناه لفقدها. وبعضهم يقول لا، هي بنت خديجة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أثبتنا في بعض تحقيقاتنا لهذا المطلب بأن خديجة لم تتزوج غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أذكر هذا الموضوع. المهم، زينب بنت رسول الله أو بنت خديجة، زوجها أبو العاص ابن ربيعة، أبو العاص ابن ربيعة تزوج بزينب رضوان الله عليها، ثم بعد ذلك أسلمت زينب، زينب أسلمت وبقي أبو العاص غير مسلم، بقي مشرك. النبي في مكة المكرمة كان الإسلام في بداياته، يحيط به الأعداء من كل جانب، قريش من جانب، أعداء الإسلام من المنافقين، من الملل الأخرى يحيطون بالنبي صلى الله عليه وآله، لا يستطيع أن يفعل شيء، لا يستطيع أن يفرق بين المشرك وزوجته المسلمة. لكن لما هاجر إلى المدينة المنورة، هاجر النبي إلى المدينة ووقعت معركة بدر في السنة 2 للهجرة. لما وقعت معركة بدر وقع أبو العاص ابن الربيعة أسيرا في هذه المعركة، أسروا المسلمين وجابوه إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قال أي واحد أهله يبعث فداء، يبعث فداء، إحنا نطلق سراحة، أي أثير أهله يرسلون فداء نطلق سراحة، أو الذي يعلم 10 من المسلمين نطلق سراحة، اللي ما عنده أيضا أي شيء أيضا نطلق سراحة، بشروط طبعا اللي ما مرتكب جريمة بحق المسلمين. زينب امرأة وهذا زوجها بالنتيجة، هو هم رجل غيور، يعني أبو العاص رجل غيور، والتاريخ ما يسجل يعني مقاومة للإسلام للدين للنبي أبدا. أما وقع أسير والمشركون يخرجون هؤلاء عنوة بالقوة، وإلا لما كان النبي محاصرا في شعب أبي طالب بمكة كان أبو العاص يأتي بالطعام ليلا وقد سدت المنافذ، أي واحد ما يدخل على النبي، حتى كادوا يأكلون التراب من الجوع، ضائقة حصار. فكان أبو العاص يأتي بالبعير محمل ليلا، بالليل يجي يوصل إلى باب الشعيب ثم يترك البعير، البعير يدخل ويأتي النبي وأصحابه المسلمون الموجودون في الشعيب يأخذون ما على البعير. من اللي أبعثه؟ أبو العاص وهو مشرك، فالرجل غيور رجل طيب. زينب بعثت بقلادة لتفتدي بها زوجها. جابوا القلادة وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، لما شافها أخذ يبكي. لماذا تبكي يا رسول الله؟ قال: هذه القلادة أهدتها خديجة لابنتها زينب، وأنا تذكرت خديجة، وخديجة ما أخذ مأخذ من قلب النبي صلى الله عليه وآله، إلها موقعية، امرأة صالحة، امرأة مؤمنة، امرأة طيبة. فرق النبي وبكى، قال لأبي العاص: يا أبا العاص، أنا أرد لك القلادة، القلادة أنطيك إياها وأطلق سراحك، بس بشرط أن زينب توديها إنه، لأنه لابد أن نفصل بينك وبينها، تسلم إليك، ما تسلم أرسل إلينا ابنتنا. بعد ما نزل قوله تعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، قال: يا رسول الله، أنا أبعث زينب. زينب عدها اثنين، واحد اسمه ربيع ولد، وابنية اسمها أمامة. هذا ربيع مات مكة في ريعان شبابه، أمامة بنتها التي أوصت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أمير المؤمنين أن يتزوج بها بعد وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة، وإذا أردت الزواج فعليك بابنة أختي أمامة، هي هاي أمامة بنت زينب. قال له: ابعث إلينا زينب. قال: لك ذلك يا رسول الله. راح أبو العاص إلى مكة، أطلق سراحه، وبعث، وفى بما وعد، قلت بأن الرجل طيب، فبعث زينب ومعها ابنتها أمامة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد مدة جاء أبو العاص ببضاعة على العير، مر بالمدينة المنورة، ألقى المسلمون القبض عليه مرة ثانية، جابوا للنبي صلى الله عليه وآله. النبي التفت له، قال: يا أبا العاص، أما تستحي أن تؤسر مرتين؟ في بدر وقعت أسيرا، اليوم وقعت أسيرا، أما تستحي من ذلك؟ لم لا تشهد بأنني رسول الله؟ قال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. وأسلم الرجل. قال له: يا رسول الله، بس عندي شرط. شنو شرطك؟ قال: أنا أكون أرجع إلى مكة مع البضاعة، ليقول أهل مكة بأن أبا العاص أسلم طمعا في البضاعة حتى يأخذها، أرجعها لأهلها. والشيء الثاني ترجع لي زوجتي، يعني ما يصير زوجتي تروح من إيدي. قال: لك ذلك. فرجع أبو العاص إلى مكة ومعه البضاعة، فأرجعها إلى أهلها، كل واحد طاب بضاعته، ثم قال: يا معاشر مكة، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجع النبي إليه زوجته بلا عقد، ورجعت زينب عند أبي العاص. النتيجة من هذه القصة، لماذا يفرق بين الزوج وزوجته؟ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالفقهاء يستفيدون من هذا الحديث الشريف هذه المسألة. اثنين، بعد يجي أهل الكلام يستفيدون من هذا الحديث معنى ثاني، يقولون بأن قول النبي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني حجة الإسلام أقوى الحجج. شلون؟ يعني إذا اثنين تناظروا، واحد مسلم وواحد غير مسلم، طبعا مسلم واعي، مسلم عالم، مسلم مثقف بإسلامه، لو يتناظر مسلم مع غير مسلم، عالم مسلم مع غير مسلم، لابد للإسلام أن ينتصر، لأن دليل الإسلام أقوى، لأن الإسلام أقوى دليلا وأقوى حجة وأقوى برهانا. الآن إحنا نلاحظ الآن المسلمون شقد نسبتهم، شقد نسبة المسلمين، نسبة المسلمين الخمس أو السدس، أقول الخمس، خمس البشرية مسلمون، وأربعة أخماس البشرية إما نصارى وإما يهود وإما من الملل الأخرى هندوس وإلى آخره. المسلمون واحد من خمسة. المسلمون إمكانياتهم ضعيفة، إعلامهم ضعيف، تكنولوجيا عندهم ضعيفة جدا. تلاحظ الآن بلدان المسلمين ولاحظ أعداء الإسلام كيف يتمتعون بالتطور الهائل، بوسائل الإعلام الهائلة، بالإمكانيات الهائلة، غزو الفضاء وإلى آخره. لكن هل استطاعوا أن يقضوا على الإسلام؟ ليش؟ ما هو السبب؟ سخروا كل الإمكانيات من أجل القضاء على الإسلام، ليش ما استطاعوا أن يقضوا عليه؟ لأن حجة الإسلام أقوى، لأن دليل الإسلام أقوى، لأن برهان الإسلام أقوى. غارودي، روجيه غارودي، هذا المفكر الذي أصبح من المسلمين، روجيه غارودي رجل مفكر كاتب معروف، هذا روجيه غارودي كان رجلا مسيحيا، لما يدخل إلى الكنيسة يسمع بأن الله ثالث ثلاثة، الله ثلاثة، الابن والأب وروح القدس. زين، الله كام؟ ثلاثة. ثم يقولون الله واحد، ما ممكن؟ قال لهم ما ممكن، هم ثلاثة وهم واحد. قالوا لا تقول ما ممكن، العقل خليه على جانب، عليك أن تؤمن. اجى إلى، يعني شاف الديانة المسيحية ديانة مشوهة محرفة، اجى إلى الديانة اليهودية، وإذا باليهود قالوا عزير ابن الله، في مقام آخر قالوا يد الله مغلولة، الله خلق الكون وخلص نازل عنه، يعني أفكار مشوهة، توحيد عندهم غير خالص، العقيدة غير خالصة. بينما أجل المسلمين، ما هي عقائدكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال هذا هو الدين، هذا هو الفكر النير، هذه هي العقائد الصحيحة، الإسلام بآرائه، الإسلام بأفكاره، الإسلام بعقائده، 100% ينطبق مع عقول المثقفين، مع عقول الكتاب، مع عقول سائر الناس. فإذن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثلاثة، بعضهم يقول بأن الإسلام أفضل منهاج يطبق على وجه الأرض هو الإسلام، ولذلك يقول النبي الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. شنو يعني؟ يعني إذا أريد نطبق نظام في الأرض، وجربت الناس، جربت الاشتراكية وفاشلة، وجربت الرأسمالية وفشلت الرأسمالية، وجربت الماركسية وفشلت الماركسية، أفضل نظام يصلح لهذه الأرض هو النظام الإسلامي، الدين الإسلامي، الدين الإسلامي يمشي مع الإنسان من قبل الولادة وهو حمل في بطن، قبل أن تعقد النطفة الإسلام يضع تعاليم شلون تخطب المرأة، شلون تعقد على المرأة تتزوج، في ليلة الزواج أكو تعاليم، للحمل أكو تعاليم، حينما تضع المرأة جنينها ماذا تفعل، ماذا تصنع، ما هي المستحبات والواجبات، ثم ينشأ ينمو 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 الإسلام وياه في كل صغيرة وكبيرة، ينظم شؤون الحياة بأجمع. فالإسلام إذن شنو؟ يعلو ولا يعلى عليه؟ زين هسه قد واحد يقول شيخنا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، بس شو احنا نشوف المسلمين يتأخرون، نشوف المسلمين في تأخر، لماذا؟ أقول السبب ليس في الدين، إنما السبب في المتدينين، السبب ليس في الإسلام، إنما السبب في المسلمين. وإلا تعاليم القرآن لا يصل إليها أحد، تعاليم السنة لا يصل إليها أحد، العلم الحديث يقف خاشع أمام عظمة هذا القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قبل 1400 سنة القرآن يصرح بهذه المقولة. إجا العلم الحديث قال بأن مصدر الحياة الماء، إنسان ممكن أن يعيش بلا هواء لكن لا يمكن أن يعيش من دون ماء. شوف عظمة القرآن الكريم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يجي علماء وظائف الأعضاء يقولون بأن الجلد هو مركز الإحساس، وصدق القرآن الكريم. أحد علماء الأجنة في كندا لما يجي يقرأ أدوار الجنين في القرآن الكريم، مضغة وعلقة ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، يقف مذهول، ترجموا للنص، ترجم النص القرآني وانطوه إياه. قال إحنا صار 30-40 سنة من اكتشفنا هاي الأدوار اللي يمر بها الجنين، والقرآن تحدث عنها قبل 1400 سنة، إن هذا القرآن لم يكن من صنع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من صنع الله تبارك وتعالى. يجي عالم البحار، عالم البحار مثلا يقرأ قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، لاحظ سد، يكتشف السد الفاصل، يقول هذا بحر هذا بحر، بينهما فاصل مائي، فاصل مائي، انت شايف الماء يصير فاصل بين ماء وماء؟ شايف؟ لكن اكو فاصل مائي، الله سبحانه وتعالى قدر ذلك قبل ان يكتشف العلم الحديث ذلك. هاي عظمة الإسلام، هذا طرح الإسلام. احنا لما نطرح اسلاما وقرانا واثقين منا 100% الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن للاسف هاي افكارنا وهاي ثقافتنا وهذا قراننا، جاءت عقول اخرى سيطرت عليه، واحنا بقينا مشغولين مشاكلنا همومنا، ماذا ناكل، ماذا نلبس، أي سيارة نركب مثلا، كيف نقضي أوقاتنا باللهو واللعب والترف وإلى آخره. وراح هاي المعارف الإسلامية الضخمة، راحت، أخذوها. أحدهم يدخل في إحدى الجامعات الأوروبية في بريطانيا، يقول دخلت في الجامعة وإذا عميد الكلية، عميد الجامعة، يقدم لي نهج البلاغة مترجم إلى اللغة الإنجليزية. قلت له عجيب هذا، شو تسوي بنهج البلاغة؟ قال هذا في كنوز، أنا جاي أستخرج من عند الكنوز. نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المسلمون يقرؤون نهج البلاغة، فكنا يقول له هذا للإمام علي، فكنا من عند هذا الكتاب. ليش؟ ها يا أخي شوف هذا الإمام أمير المؤمنين ماذا يتكلم، شوف كلام الإمام أمير المؤمنين تجده دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين. شوف الإمام أمير المؤمنين لما يصف الخفاش كيف يصفه، بأي وصف دقيق. تعال إلى الإمام أمير المؤمنين لما يصف النملة، انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها، لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تجمع الطعام في حجر في جحرها في أيام بردها في أيام حرها لبردها. خطبة طويلة عظيمة في وصف النمل وحياة النمل في الجانب الاقتصادي في الجانب الإداري، عهد الإمام لمالك الأشتار. أقرأ نهج البلاغة وانظر ماذا فيه من أسرار وأفكار ومعارف. للأسف في بريطانيا 250,000 يهودي، شاغلي لك العالم، شاغلي لك الاقتصاد، شاغلي لك السياسة، شاغلي لك الفكر، 250,000، بينما في بريطانيا أكثر من 2,000,000 مسلم ليس لهم صوت. لاحظ. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يصنع عند الأمة وعياً. الإمام الحسين إنما أعلن الثورة، أعلن هذه النهضة حتى يصنع عند الأمة وعي، يقولهم تعالوا ارجعوا إلى إسلامكم، تعالوا شوفوا هذا الإسلام إلى أي مدى وصل. والهجرة صار لها 60 سنة، هجرة النبي 60 سنة صار لها، وين وصل الأمر؟ يزيد ابن معاوية حكم 3 سنوات، السنة الأولى قتل فيها الإمام الحسين عليه السلام، السنة الثانية أباح المدينة، السنة الثالثة أراد أن يهدم الكعبة. شوف الأمور وين وصلت، 60 سنة الفاصل، 60 سنة. لكن الجهل عند بعض المسلمين للأسف. الإمام يقف أمامهم يقول علامة تقاتلونني، أنتوا ليش تقاتلوني؟ أعلى سنة بدلتها أم على شريعة غيرتها؟ ليش تقاتلوني؟ شوف الجهل. يقولوا له إنما نقاتلك بغضا لأبيك. الإمام علي، تبين الإمام علي إلى عداء من ذلك اليوم للأسف. إنما نقاتلك بغضا لأبيك لما فعله بأشياخنا يوم بدر وحنين. ليش قتل فلان وفلان من المشركين؟ إحنا نقاتلك. والإمام أبو عبد الله يخرج من المدينة المنورة، هذه المدينة التي عاش فيها أبو عبد الله إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى جنب أمه فاطمة الزهراء. الإمام الحسين كان كل ليلة يجي إلى قبر النبي يزوره، كل ليلة، لأن النبي صحيح تحت الأرض لكنه حي عند الله. الإمام الحسين يصلي على قبر المصطفى ويقرأ القرآن ثم يجلس يناغي جده المصطفى كل ليلة، إلى أن أجت ليلة 28 رجب من سنة 60 للهجرة. الإمام الحسين خرج يا يوم 28 رجب، ليلة 28 اجى الى قبر امه فاطمة، الله اعلم وين، زار القبر الشريف ثم ذهب الى قبر جده المصطفى، صلى ركعات، قرأ القرآن، ثم اغرورقت عيناه بالدموع، بكى، ثم قال إلهي ان هذا قبر نبيك المصطفى وأنا ابن بنت نبيك، إلهي إنك تعلم أني أحب المعروف والأمر بالمعروف والإصلاح والأمر بالإصلاح. إلهي فأسألك بحق هذا القبر ومن فيه إلا ما جعلت لي من أمري فرجا ومخرجا، واخترت ما لي فيه رضا. ثم نام على القبر الشريف يشكو هموم لجده، نام هومت عيناه بالنوم، وإذا برسول الله في كتيبة من الملائكة عن يمينه، وكتيبة من الملائكة عن شماله. أخذ الحسين ضمه إلى صدره وقال له: وعليك السلام بني، إن لك عند الله درجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. يعني ارجع ارجع ابني، ارجع قاتل جاهد، اختار الله لك الشهادة. ضمني عندك يا جدة وفي هذا الضريق، علني يا جد من بلوى زماني أستري، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسي، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، إن صفو العيش بالأكدار من بعدك شيء، وشاب الهم رأسي قبل إبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء وينحي وصراخ بافتجاع. شنو يا حبيبي؟ أنت يا ريحانة الهادي حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لاختبار النبل. هذا البيت يعز عليكم أن تسمعوه كما يعز على رسول الله أن يسمع. وكأني بلئيم الأصل شمر قد عل، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج. قام الإمام الحسين عليه السلام وامتثل ما أمره جده رسول الله: يا رسول الله، كل اللي أخبرت الحسين به جرى عليه في كربلاء يوم عاشورا. ولذا زينب لما وقفت على الإمام الحسين ماذا نادت؟ بعضهم يقول: رأت رسول الله واقف على جسد الحسين يبكي، ولذلك خاطبته: وجداه ومحمدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء. شوف شلون كلمات، هي تقرأ مصيبة: هذا حسين بالعراء مقطع الأوصال مرمل بالدماء، يا رسول الله وبناتك سبايا وذريتك مقتلة، وإلى الله المشتكى يا جدي، ما أتمحد مدد يدي ولا واحد يا جد عدايا، يا لرجلي مرمي بالشمس ما حد قرب لي، اي والله ولا واحد بحلقه ما يقطع خرج الإمام الحسين من المدينة معززا مكرما والعائلة معززة مكرما يا موالين. ولما رجع السبايا أبي عبد الله إلى المدينة رجعوا بثياب سود ووجوه شاحبة، مدينة جدنا لا تقبلين، فبالحسرات والأحزان جئنا. أقبلت زينب إلى أين؟ إلى قبر النبي المصطفى. تريد تعزيه، أول واحد راحت لقبر النبي، وقفت أمامه قالت يا رسول الله جئتك ناعية ريحانتك الحسن. تقول له يا جدي يا جدي يا 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 قوم شوف حسين مذبوح مذبوح يا وح على الرمل او على ربان مطروح. اي والله يا جدي ما بقت له من الطعيم يا نرو يا يا آه. ولو أن أحمد قد رآك على الثرى لفرشنا منه لجسمك الأعضاء. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، خصوصا المنظورين منهم. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اقضي حوائج المحتاجين، عجل لمولانا وسيدنا الفرج. إخواني المستمعون، أحفظهم جميعا فردا فردا. السادة المقيمون لهذا المأتم المبارك، تقبل أعمالهم إلى أمواتهم وأمواتكم ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح العلماء الأعلام والشهداء ومن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. نشكر لكم حسن تواصلكم وحياكم الله.
بثوب رضاك جللني، وخذ بيدي إلى الكهف. بثوب رضاك جللني، وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا، فهبني نظرة تكفي. بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني. تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي، وله في على عمر مضى كالحلم يا له في سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي فواله في على عمر مضى كالحلم يا له في أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرفي وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك أجللني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، وبعد ذلك عند 1:23 نقدم إليكم يوم لك الأيام. أرض المقاومة تستمعون إليها عند 1:34، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 2:06. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:36، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي الحسين عليه السلام. تأملات في شرح دعاء السماء تستمعون إليها عند 2:55، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 3:09 وعلى مدى 40 دقيقة. من فكر الإمام الخميني تستمعون إليه عند 3:54، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغة. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:28. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة مباركة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمد حسين سعيديان، وهو يتلو على مسامعكم من بداية سورة العنكبوت المباركة حتى نهاية الآية 13 منها، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن